بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. فكل ما قد جاء أي من صفات الله تعالى بالدليل فهو ثابت من غير ما تمثيل، نثبته من غير أن نعتقد أن لله عز وجل مماثلا في شيء من صفاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر من أمثلة هذه الصفات صفة الرحمة ونحوها من الصفات كصفة المحبة والغضب، وهكذا صفة الحكمة ونحوها كوجه، وأيضا من الصفات الثابتة لله عز وجل صفة الوجه. قال الله سبحانه وتعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وهكذا الرحمن الرحيم ويده وكل ما من نهجه. قال الله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان. فالأدلة كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها تؤخذ أدلة الصفات، ولا تؤخذ ولا يمكن إثبات شيء من صفات الله تعالى إلا من الكتاب والسنة. أما أهل التعطيل والتحريف فإن مصدر الصفات عندهم هو العقل، كما سيأتي إيضاح ذلك في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال رحمه الله في الشرح: هذه قاعدة نافعة في باب الصفات، هذه التي ذكرها المصنف أو المؤلف الشاعر أو صاحب القصيدة: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت. قال: هذه قاعدة نافعة في باب الصفات، فكل ما جاء في الدليل ثابت. ثم بين من مراد بالدليل الذي يؤخذ منه الصفات. قال: ولكن الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعة. والأثر يتمثل في أمور ثلاثة: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. فهذه هي مصادر التلقي بالنسبة للصفات. أعدها يا إبراهيم: الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، هذه مصادر التلقي بالنسبة لصفات الله تعالى. قال: أما عند غير أهل السنة والجماعة فالدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل، وهذا مذهب الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فيقولون: ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في الكتاب والسنة، وهذا ضلال بعيد. قال: وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه، أي عندهم ما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه. لماذا؟ قالوا: ابقاء على الأصل، لعدم وجود الدليل المثبت، والأصل العدم، فما دام العقل لم يثبته فيجب نفيه. وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي، وقال: لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت، ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي، لكن الأكثر على النفي، لقولهم: إذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه. إذن الدليل عند أهل السنة في باب الصفات ما هو؟ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. وعند المعطلة من الأشاعرة والمعتزلة والجهمية العقل، ما اقتضاه العقل، ما اقتضى إثباته أثبتوه وإن لم يوجد في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيه نفوه وإن وجد في الكتاب والسنة. وقوله فثابت أي ما جاء فيه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه ثابت لا يجوز أن ننفيه، لا تكذيبا ولا تحريفا. هل هناك فرق بين التكذيب والتحريف؟ لا تكذيبا ولا تحريفا. الذي يقول أنت تقول له قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان فيكذب ذلك، يقول لا ليست يداه مبسوطتان، لما خلقت بيدي، يقول لا ما خلقه بيده، هذا تكذيب. لكن الذي يأتي بمعنى أو لازم لهذه الصفة ويقول هو هذا المراد، هذا محرف وليس مكذب. أما لو كذب كفر. قال لا يجوز أن ننفيه ما جاء في الدليل من الكتاب، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم فإنه ثابت. لا يجوز أن ننفيه لا تكذيبا ولا تحريفا. وهذا الأخير ما هو الأخير؟ التحريف، يسمى عندهم بالتأويل. وإن شئت فقل لا تكذيبا ولا تأويلا بمعنى التحريف. فمثلا الاستواء على العرش هذا ثابت بالدليل، وهو قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلا يجوز أن ننفيه بتكذيب فنقول إن الله لم يستوي، لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، مخرجا عن الملة، لأنه مكذب. ولا يجوز أن ننفيه بتأويل يكون تحريفا، فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستواء لكن حرف معناه، فنحن نثبته ولا ننفيه لا تكذيبا ولا تأويلا الذي حقيقته التحريف. وهذا هو معنى قول المؤلف فثابت، أي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف. والدليل على وجوب ثبوته من النقل والعقل، أما النقل فلأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات في كتابه فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال وربك الغفور ذو الرحمة، وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية. أما الدليل من العقل فهو أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية غيبية لا مدخل للعقل في تفصيلها، فوجب الاعتماد فيها على النقل، فما أثبته النقل أثبتناه وما نفاه نفيناه، وما سكت عنه توقفنا فيه لا نثبت ولا ننفي. هذا كله على معنى قوله فثابت، أي ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف، الذي يسميه للتعطيل تأويلا. وقول المؤلف من غير ما تمثيلي، لما كان الثبوت قد يستلزم التمثيل نفى هذا فقال من غير ما تمثيلي، فلا نمثل، فلا نمثل، فنثبت لله وجها بدون تمثيل، ونثبت لله يدا بدون تمثيل، وهكذا بقية الصفات. قال: والتمثيل قد دل على نفيه عن الله النقل والعقل. التمثيل قد دل على نفيه عن الله النقل والعقل، فما هو الدليل من النقل من الكتاب والسنة؟ قال: فأما الدليل من النقل فقد قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا نفي عام لا يماثله شيء في أي صفة من صفاته. وقال: هل تعلم له سميا؟ وقال: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: فلا تجعلوا لله أندادا. والند هو الشبيه والنظير، ولم يكن له كفوا أحد. فكل هذه الأدلة فيها نفي المماثلة. قال: والآيات في هذا المعنى كثيرة، كلها تدل على أن الله ليس له مثل، ولا يجوز أن يجعل له مثل. فليس له مثل للأدلة الخبرية، ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبية. يعني الآن في قوله: فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، هذه أدلة طلبية لأنها نهي: لا تفعلوا، لا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا. والأدلة الخبرية: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. قال: وليلاحظ أن هناك نفيا للمماثلة ونهيا عن التمثيل، يعني في هذه الآيات نفي ونهي. فنفي المماثلة كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا. والنهي عن التمثيل كقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. إذن هذا الدليل من النقل أن الله عز وجل ليس له مثل. وأما الدليل العقلي على امتناع التمثيل أن الخالق مباين للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته. أما في ذاته فإن كل أحد يعلم أن الخالق ليس كالمخلوق، فالمخلوق خلق من مادة ومن عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض، والخالق ليس كذلك، فليس من جنس العناصر الموجودة، ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب، فهو مخالف لجميع الأجناس المخلوقة وليس من جنسهم. كذلك أيضا في الوجود، فالمخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب. وقلنا المخلوق وجوده ممكن لأنه يجوز عليه العدم، وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم. أما الخالق فوجوده أزلي أبدي، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وأما في المرتبة فالخالق فاعل والمخلوق مفعول، والفاعل أكمل من المفعول، فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني، فلا يجعل القصر كالذي بناه. فلما كان الخالق مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لزم من ذلك أن يكون مخالفا له في صفاته، لأن الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات. ولهذا نقول: إن الله تعالى لا يماثل شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا. سمعا أي يدل على ذلك الأدلة التي هي النقل، وعقلا، والحس يشهد بالمخالفة أيضا. فالرب عز وجل إذا أراد شيئا قال: لو كن فيكون، والرب عز وجل كل المخلوقات في يده كخردلة في يد أحدنا، إذن فلا يمكن أن يكون مماثلا للمخلوق. كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، لما جاء ذلك الرجل وهو في الخطبة فقال: هلك المال وجاع العيال، ادعوا الله أن يغيثنا. فدعا، قال: فنشأت السحابة وأمطرت قبل أن ينزل من المنبر، ولا يمكن للمخلوق أن يصنع ذلك. إذن فالحس يشهد بمخالفة المخلوق للخالق، ولا يلزم من التماثل في الاسم أن يتماثل الشيء في الصفة. ولهذا نقول: للإنسان يد ورجل، وللثور يد ورجل، وللفيل يد ورجل، وللنمل يد ورجل، ولا يلزم من هذا التماثل في الاسم التماثل في الحقيقة. وكل يعرف أن رجل الفيل ليس كرجل الذرة، وهذا في المخلوقات مع بعضها، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فتبين إذن مخالفة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس. إلى هنا، سبحانك اللهم.